إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوة وأحبتي في الله في منظومة الإمام المرداوي يرحمه الله في الآداب الشرعية. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قرب الميكروفون وارفع صوتك. قرب الميكروفون وارفع الصوت.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره نفخ في الغداء وتنفس وجولان أيد في طعام موحد.
ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض الآداب المهمة المتعلقة بالكساء والطعام والشراب، فذكر هنا بأن ذكر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التنفس في الإناء لما فيه من أضرار، وهذا حكمته ظاهرة، فإن فيه أضرارا صحية واضحة، وبخاصة إذا كان الإناء يشرب فيه أكثر من واحد، فإذا كان الإناء يشرب فيه أكثر من شخص فالنهي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتنفس في الإناء، وكذلك النهي مطلق، وإنما يتأكد إذا كان الإناء مشتركا فإن المسلم منهي أن يتنفس فيه. ولذلك سن لك عند الشراب أن ترفع الإناء 3 مرات لكي تتنفس خارج الإناء، فتشرب قليلا ثم تتنفس، تنحي القدح عنك ثم تتنفس ثم تشرب ثم تتنفس ثم 3 كذلك. ولذلك وهذا من الآداب الشرعية المرعية التي ينبغي المسلم مراعاتها لما يترتب على ذلك من أضرار صحية ظاهرة، فإن النفس قد يكون مليئا ببعض الميكروبات والفيروسات وما إلى ذلك، ف بالإضافة إلى أن الناس قد يتقززون من هذا ويأنفون من الشرب بعدك، لا سيما إذا رأوك تتنفس في الإناء، والضرر من ذلك واضح والحكمة ظاهرة. كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كون الشخص إذا جلس يأكل مع الغير تطيش يده في الصحفة بحيث يجول بيديه أو بيده يمينا وشمالا وفي الوسط من أجل أن يحصل على طيب الطعام أو على نوع معين من الطعام أو من أجل أن يستأثر بالأدم الموجود في الطعام، فإن هذا أيضا محرم ومنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام الذي كانت تطيش يده في الصحفة، قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني كل من الجهة التي تليك، وإياك أن تقزز الناس في طعامهم بأن تمد يديك أو يدك إلى الجهات التي يأكلون منها أو حتى إلى وسط الصحفة. فالذي ينبغي المسلم أن يتقيد بهذه الآداب، وفيها آداب شرعية وآداب يعني اعتبارية وآداب صحية، يعني فيها آداب نبوية عظيمة من جميع النواحي. شوف يا غلام سم الله، لابد أن تقول بسم الله، وإذا نسيت قل بسم الله أوله وآخره أو أوله وآخره، وكل مما يليك، وكل بيمينك، لأن الأكل باليمين سيأتينا إن شاء الله وسنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث أن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له إيش؟ لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد، يعني شلت يمينه بحيث إنه لم يتمكن من رفعها بعد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة كما هو معلوم، وهذا قادر لكن يقول لا أستطيع كبرا وعنادا، فقال له لا استطعت، يعني إذا كنت صادق لا استطعت، وفعلا لم يستطع أن يرفعها إلى فيه مرة أخرى بعد ذلك. فبعض الناس الآن توجهه فيعاند، يشرب بيمينه ويأكل يشرب بشماله ويأكل بشماله، أو مثلا يعني يشرب بشماله لئلا يوسخ الكأس. يا أخي امسك الكأس وليتسخ يغسل بعد ذلك، فهذه عادات جاهلية، ينبغي المسلم أن يتقيد بهذه الآداب وهو مأجور عليها بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تحرم نفسك الأجر باتباع السنة في كل أمر من أمور حياتك. هذه المدرسة النبوية التي تبدأ معك طوال حياتك، وفي كل يوم منذ أن تبدأ يومك في الصباح وتغسل يديك ثلاثا قبل الوضوء وقبل أن تغمسها في ماذا؟ في الإناء، ثم تصحبك تلك الآداب في طعامك وشرابك ومنامك ومأكلك ومشربك ومضجعك وخروجك ودخولك وجميع تحركاتك. فيستطيع المسلم أن يعيش سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يتبع السنة في كل لحظة، وهو بذلك ينال أمرين: الأمر الأول الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى باتباعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن في ذلك فائدة صحية واجتماعية له في اتباع السيرة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مصلحة دنيوية واعتبارية واجتماعية وصحية وأدبية، يعني تستفيد بالإضافة إلى مضاعفة الأجر لك عند الله سبحانه وتعالى. هل تعلم يا عبد الله أنك قد تؤجر حتى على مضاجعتك لأهلك؟ هل تعرفون هذه المسألة أم لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الصدقات قال إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، إلى أن قال وفي بضع أحدكم صدقة، في فرجه، يعني البضع هو المقصود به ماذا؟ الفرج. سبحان الله، كيف يكون في الفرج صدقة؟ تأمل يا عبد الله، كيف هل يتصور أحد ذلك؟ الصحابة أنفسهم استغربوا، قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ ها؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، ولا سيما إن نوى إعفاف نفسه عن الحرام وإعفاف زوجته والإنجاب المبارك وتكثير سواد المسلمين. فإذا وجدت هذه النيات متتابعة ضوعف لك الأجر العظيم عند الله، تأتي شهوتك وتؤجر عند ربك. سبحان الله، يعني هذا الإسلام يدخل في كل ناحية من نواحي الحياة، ينظمها ويبين لك أحكاما تخصك في كل لحظة من لحظات حياتك. فتستطيع يا عبد الله أن يكون عملك إذا احتسبت الأجر عند الله وتفقهت في دين الله تستطيع أن تسخر كل حياتك طاعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، حتى منامك، حتى النوم، وقد تقدم لنا حتى النوم تؤجر عليه إذا قصدت أن تستعين به على طاعة الله. يقول عبد الله بن سهل التستري، يقول إني لا أحتسب إيش نومتي كما أستحتسب قومتي. يقول إني أحتسب النوم عند الله عز وجل كما أحتسب القيام عند الله، وذلك إذا قصدت أن تستعين بذلك على طاعة الله. ومن هنا كره النبي صلى الله عليه وسلم السهر، كره الحديث بعد صلاة العشاء، وكره النوم قبلها. فهذه مدرسة نبوية عظيمة، تعيش تستطيع أن تعيش في تلك المدرسة منذ أن تقوم من نومك صباحا وحتى تأخذ مضجعك في الليل، وحتى تقوم من نومك أيضا تعيش هذه السيرة النبوية. أجيبوا بالله عليكم، هل هذه هي السيرة الصحيحة، أم أولئك الذين يطبلون ويزمرون في ربيع الأول بدعوى إحياء السيرة، ويأكلون ويشربون ويطربون ويغنون، وربما صاحب ذلك من الاختلاط الرجال بالنساء والدجل والشعوذة والخمور والمخدرات واللقاءات المحرمة ما الله به عليم؟ هل هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، التطبيل والتزبير في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ لا والله، لا والله، لا والله، ليس هذا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب يطيع، والذي يطبل ويزمر ويرقص ويغني ويدعي أنه يدرس السيرة ويقرأ قصيدة البردة الشركية وغيرها من الشركيات في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، هل أحيا السيرة أم أمات السيرة؟ لا والله، لقد أمات السيرة، والله لقد أماتها وقضى عليها تماما في نفسه، أما هو لن يقضي عليها، لكن قضى عليها فيما يخصه هو. فهمنا؟ ونحن الآن قريب العهد من تلك الأمور التي قد تفعل في الشهر القادم من ما فيها من خزعبلات وخرافات ودعوة لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة كاذبة، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ماذا؟ اتباعه والسير على نهجه والاهتداء بهديه. أما أن يغني ويزمر ويطبل ويرقص في الجمع حتى يقع ويسمي هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ليس هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما يبغضه صلى الله عليه وسلم ويكرهه ويمقته ويبغض صاحبه. انتبهتم لهذا؟ يعني كثير من المسلمين يعطلون تلك الليلة، يعطلون حتى المدارس والدوائر الحكومية، والناس تسهر وترقص وتجمع وتلعب وتغني وتهيص كما يقولون، يهيصون ويأتون بأنواع من الحلوى والذبائح وما إلى ذلك بدعوى الرقص، ويتواعد الفتيان والفتيات. ها؟ هل هذه عبادة الله؟ هل هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها وداوني بالتي كانت هي الداء؟ فانتبه، هذه السيرة الصحيحة التي يبينها الناظم رحمه الله تعالى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتقيدوا بهذه السيرة وإياكم والخزعبلات والخرافات. كن مع السيرة في كل لحظة من لحظات حياتك إلى آخر لحظة، ارفع يديك إصبعك وتشهد قبل الموت واستاك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي السيرة الصحيحة للمصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليست في تطبيل المطبلين وشرك المشركين ودعاوى المضللين وابتداع المبتدعين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين والتجمعات الفارغة بدعوى المولد النبوي الشريف، فإن الاحتفاء بالمولد ليس عليه دليل، الاحتفال بالمولد ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، وإنما قلدنا فيه اليهود والنصارى بعد أكثر من 400 سنة من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك في حينه درس متكامل إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.
ويكره نفخ في الغداء وتنفس وجولان أيد في طعام موحد، فإن كان أنواعا فلا بأس بالذي نهي في اتخاذ قد عفي في التعدد.
يعني التنفس في الغذاء وفي الماء في الطعام وفي اللبن وفي الشراب كما بينا هذا كله مكروه ومنهي عنه، لا سيما إن كان مشتركا، وقد استثنى المصنف يعني إذا كان منوعا بحيث أن لكل شخص إناؤه، ولكن الأولى أن نتقيد بالسنة في كل شيء حتى لو كنت وحدك أو حتى لو شربت وحدك أو أكلت وحدك أو شربت لبنا وحدك ونحو ذلك، فينبغي لك أن تتقيد بماذا؟ بالسنة، فإنه طريق الجنة. نعم.
وكل بثلاث من أصابع جالسة
من أصابع
وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرههما ومع قائم فكرههما وممدد
وإيش؟
وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرههما وممدد.
لا اقرأ البيت جيدا.
وكل بثلاث من أصابع جالسا
نعم
ومع قائم
مع قائم أيوة
فكرههما وممدد.
نعم. هنا ومع قائم يعني ومع قائم ومع القيام يعني، فهنا في هذا الأدب أيضا يبين بعض أداب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. فالسنة أن تأكل بأصابعك الثلاثة حتى لا يعني تكون جشعا بأخذك الطعام بيدك كلها، هذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. والسنة أيضا أن تأكل وأنت جالس، أن تأكل وأنت جالس، ويكره الأكل قياما وفي حال التمدد، فإن ذلك قد يؤذي الناس وفيه شيء من التكبر ومن التغطر من الغطرسة، وفيه شيء من يعني من تعريض الطعام للسقوط وعدم الترتيب. فالإسلام يدعو إلى كل شيء فيه خير للإنسان، فالأكل منبطح وأنت ممدد وإلا وأنت قائم ونحو ذلك، ف والأولى هو أن تكون يعني جالسا جلسة المتأهب المتوثب حتى تقوم بسرعة وألا تملأ بطنك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذه السنن في الطعام والشراب وما إلى ذلك من أفضل ما يفعله العبد تقيدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بركة في فعل ذلك بركة، وفيه أيضا مراعاة لمشاعر الناس وحكمة عظيمة ظاهرة حتى لا يتأذى الناس ويتقززوا من تصرفاتك تجاه الأكل، ولأن الأكل وأنت متمدد أو أنت قائم يشعر بالكبرياء وما إلى ذلك. لذلك ما هناك من أمر فيه خير للإسلام والمسلمين إلا وقد تجد أن فيه هديا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلنتقيد به. نعم.
وأكلك بالثنتين والإصبع كرها ومع نتن العرف كره إتيان مسجدي.
يعني الأكل بالإصبعين أيضا هذا لأنه أيضا يعرض مكروه، لأنه يعرض الطعام للسقوط، لكن بالثلاث هو الذي تتمكن فيه من إمساك الطعام. وكذلك لا تقربن المسجد وأنت معك شيء من الروائح الكريهة التي تؤذي بها المصلين، سواء أكلت ثوما أو بصلا أو كراثا. ومن باب أولى من شرب ماذا؟ دخانا وشيشة، فإنها أخبث من الثوم والبصل، بل هي محرمة. الثوم والبصل حلال، ولكن يجب أن تقطعهما بشيء قبل أن تذهب إلى المسجد. وأما الدخان والشيشة فهي محرمة وفيها نتن عجيب، بل إن عرق صاحبها يعني يجعل مجاوره يستفرغ من العفن. ولو يعلم المدخن وصاحب الشيشة ما يخرج منه من عفن من جسمه، ولا سيما عند العرق، لا تقزز من ذلك هو قبل أن يقزز غيره وقبل أن يؤذي غيره. فكيف بامرأته المسكينة التي تعايش نتنه وقذارته ليلا ونهارا؟ فينبغي المسلم أن يحترم هذه الآداب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وإياك أن تحتال تأكل ثوم أو بصل ثم تقول: إذن أنا أصلي في البيت. لا، ابتعد عنه أصلا، ابتعد عنه أصلا. وإلا فأمته ماذا؟ طبخا، أمته طبخا، فإنه إذا طبخ طبخا جيدا فإن رائحته تخف على الأقل. وجرب كثير من الناس بعض الأطعمة فإنها تقضي على روائح الثوم والبصل، خصوصا القرنفل والبقدونس ونحو ذلك، ومن السواك قبل كل شيء، ويعني معجين الأسنان وما إلى ذلك. لكن الأولى ألا تأكله في الوقت القريب من ذهابك إلى المسجد، فالنهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل بقل يشبهه، وكل رائحة يتقزز منها الناس كالحلتيت وغيره من ما له رائحة كريهة يتقزز منها الناس وتؤذي الناس، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. كما قلت لكم، العرف المقصود به الرائحة، يعني العرف كلمة عرف يقصد بها ماذا؟ الرائحة. فكل شيء يخرج منه عرف سيء فعليك أن تبتعد عنه، وعليك أن تتطيب قبل خروجك إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان يأخذ من طيب أهله، وكان لا أجمل ولا ألين من عريكته صلى الله عليه وسلم، ولا أجمل من رائحته عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، حتى في مأكلنا ومشربنا وجميع أحوالنا. يعني وكذلك من يعملون، وينبغي لأصحاب الأعمال الذين يمارسون بعض الأعمال التي فيها زيوت وفيها روائح كريهة وشحوم ونحو ذلك، ينبغي لهم أن يخصصوا أثوابا معينة. لماذا؟ للصلاة، فيذهب ويتوضأ ويتطيب ويخلع ثياب العمل ويلبس ثيابا أخرى يتوجه بها إلى بيت الله سبحانه وتعالى، استعدادا لمناجاة الله وهو في أحسن رائحة وفي أحسن هيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فاجتهد يا عبد الله في ذلك، وإياك أن تدخل المسجد بنتنك وروائحك لئلا تؤذي الناس وتؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. نعم.
وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فأكرهه ومتكئا زدي.
فكرهه
ومتكئا زدي.
كذلك الأكل أو الشرب أو أخذ من أخوانك تتناول شيئا وأنت متكئ، في ذلك سوء أدب مع الله، ثم أيضا فيه سوء أدب مع الآخرين. تأكل وأنت متكئ، تشرب وأنت متكئ، تناول أخاك شيئا وأنت متكئ، تعطيه وتأخذ منه وأنت متكئ، فهذا يشعر بماذا؟ يشعر بالكبرياء، والكبرياء لله وحده. وفعل المسلم أن يتقيد بهذه الأمور. أعيد البيت.
وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فكرهه ومتكئا زدي.
نعم، يعني من المكروهات الأكل والشرب باليسار، وأخذ الأشياء باليسار، وتناول الأشياء من أخيك باليسار، كل ذلك مكروه. وقد تقدم لنا الحديث أن سلم قال للغلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. والرجل الذي قال له لا استطعت، عندما قال إنه لا يستطيع أن يأكل بيمينه فما رفعها إلى فيه بعد ذلك. وكذلك الأكل والشرب والأخذ والعطاء وأنت متكئ، فإن ذلك كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحكمة الظاهرة فيه أنه يشعر بشيء من الكبرياء والتعاظم والتعالي، ونحن مأمورون بالتواضع، ومن تواضع لله رفعه. نعم.
وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي.
يعني مما ينبغي المسلم العناية به أن تعنى ببناء المساجد، ولا سيما في ماذا؟ في الطرقات التي يرتادها الناس ويمرون بها، وحبذا لو أضفت له بعض المرافق كبيوت الخلاء وأماكن الوضوء والاغتسال، فإنك بذلك تؤجر في هذا عند الله عز وجل. ومن بنى الله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. والمقصود أنك لا تحقرن ولو أن تساهم في بناء مسجد، وليس المراد أن تبني مثل مفحص القطاة وتقول هذا مسجد، لا، ليس هذا هو المراد، لأن مفحص القطاة لا يمكن الصلاة فيه، قطاة نوع من الطائر طيور، وإنما المراد أنك تبني مسجدا أو تسهم في بناء مسجد، تسهم وليس تساهم، لأن الإسهام غير المساهمة. الإسهام هو يعني أن تشارك في الخير، أما المساهمة هي القرعة، فساهم فكان من المدحضين، يقال أسهم في فعل الخير ولا يقال ساهم فيه. المقصود أن المسلم يحرص على كل أبواب الخير، ومن ذلك بناء المساجد على الطرقات التي يمر بها الناس، فكم من أجر يدعو لك الشخص إذا صلى، وربما مسلم جاء ابن سبيل لا يدري ما أين يتوضأ وكيف وأين يصلي، فتبني له مثل هذه الأماكن. ولذلك فإن المسؤولين وفقهم الله قد ألزموا أصحاب المحطات التي تبنى في الطرقات عندنا ببناء ماذا؟ ببناء المساجد ودورات المياه، وهذا الإلزام لا بد منه من أجل خدمة المسلمين في الطرقات. وهذا من أعظم ما تفعله يا عبد الله، أن تسهم في بناء بيوت الله سبحانه وتعالى، فيحصل لك الأجر العظيم عند الله عز وجل. نعم.
ولا تبنه من غير عذر بأوكد،
من غير إذن.
ولا تبنه من غير إذن بأوكد، فقف مع مراسيم الشرع تهتدي.
يعني يقول ابنه بإذن الإمام. لماذا؟ حتى لا تحصل ماذا؟ ازدواجية. فربما بنيت في مكان يتعلق بمرافق الطرقات، وربما تزاحم البناء في مكان واحد، بينما هناك أماكن تحتاج إلى بناء، فاجتهد في أخذ إذن الإمام ولي الأمر في مثل هذا حتى تنظم العملية ولا تتحول إلى مجرد تنافس في البناء. وقد نلاحظ في بعض الأحياء أن ثمة مساجد ليس بينها إلا أمتار، وهذا لا ينبغي، بينما توجد مفاوز كثيرة ليس فيها ماذا؟ مساجد. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، هذا حاصل حتى في المدينة. أنا ألاحظ حتى أن أحدهم، صحيح أنه تبرع بأرضه جزاه الله خيرا يعني، وبنى مسجدا في بعض الأحياء بينه وبين المسجد الآخر 50 مترا، فلما نصح قال هذه أرضي أين أذهب؟ طيب بعها وابحث عن مكان آخر محتاج، قد تجد أماكن، بل ستجد أماكن كثيرة تحتاج إلى بناء مساجد. فلذلك ينبغي، والحال هذه، أخذ إذن الإمام في تنظيم هذه العملية. نعم، أعد البيت.
ولا تبنه من غير إذن بأوكد، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي.
من مراسيم الشريعة أخذ إذن ولي الأمر في مثل هذه المرافق حتى لا تحصل هناك ازدواجية، ويحصل مجرد تنافس في البناء دون تنظيم يعود بالنفع على المسلمين. نعم.
ويحرم إحداث الغراس بمسجدي، فإن وقفت مع وقفه المتأكد.
وإن وقفت
مع وقفه المتأكد.
كمل.
فإن كان عن أثمانها ذا غنى فكل، وإلا ففي إصلاحه بعه وارددي.
لعل نرجع هذه الأبيات المتعلقة بالوقف إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء غدا إن شاء الله تعالى. تفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخ، ما قول فضيلتكم في قول من يقول أن أحاديث الآداب إن كانت حاضة عن شيء فهي محمولة على الاستحباب، إن كانت ناهية فهي محمولة على كراهية التنزيه، أي لا وجوب فيها ولا تحريم؟
هذه قاعدة فاسدة، وهذا قول فاسد، بل منها ما يدل على التحريم بإجماع أهل العلم، منها ما يدل على التحريم من بعض هذه الآداب ما هو محرم، وبعضها ما يدل على الوجوب، فالتساهل فيها وحملها على مجرد حمل الأمر على مجرد الاستحباب والنهي على مجرد الكراهية، هذا أمر غير صحيح، هذا ليس أمرا مضطردا. نعم البعض كذلك، لكن ليس هذا أمرا مضطردا في جميع الأوامر والنواهي، وأهل العلم قد بينوا ذلك وحددوه، بل إن بعض ما ذكر أنه مكروه قد يجزم بتحريمه، وبعض ما ذكر أنه مستحب قد يجزم بماذا؟ بوجوبه. والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، كما أن الأمر كما أن النهي عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، ولا يجوز نقله من التحريم إلى الكراهة إلا بوجود قرائن تدل على ذلك. وأهل العلم قد قعدوا لذلك قواعد واضحة ومحددة ومبينة فارجعوا إليها. أما هذا الإطلاق فإنه إطلاق فاسد وغير صحيح. نعم.
يقول: ما حكم الشرب واقفا؟
ثبت عن سلم أنه نهى عن الشرب للكراهة، كراهة التنزيه، وشرب واقفا عند الحاجة عندما شرب من المزادة، فهذه لها أبواب. ولذلك القرائن قائمة، عندما تحتاج إلى الشرب واقفا تشرب واقفا، أما عندما لا تحتاج فالأولى هو ماذا؟ هو الجلوس. نعم.
ما معنى قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت؟
المقصود هنا أن من كان يرجو الله ويخافه ويؤمن بالله واليوم الآخر فإن عليه أن يعلم حتى يزداد مخافة ورجاء أن أجل الله عز وجل محدد، وأنه لا بد منه، ولكل أجل كتاب، وإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا أيقنت بذلك يا عبد الله رجوت الله وخفته، والمهم أن تعلم أن ما بعد الأجل حساب وعقاب وثواب وجنة ونار وسؤال ونحو ذلك، فينبغي للمسلم أن يستعد لذلك. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول تبارك وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والآيات كثيرة في هذا الباب، فمن اتقى الله عز وجل وخافه فإنه يسارع إلى فعل الخيرات ويبذل قصارى جهده فيما يرفع الله به درجاته، ومع ذلك فإنه يشفق على نفسه ويخشى ألا يتقبل منه. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، هو المرء يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يأتي بالزكاة ويزكي ويصلي ويصوم ويخشى ألا يتقبل منه. ومع هذا المسلم أن يكون حسن الظن بالله عز وجل. وقد سئل بعض السلف وهو يحتضر، قال: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فهو يرجو الله عز وجل ويطمع في رحمته، ومع ذلك يخاف ويشفق من ذنوبه ومعاصيه. ولذلك فإن أركان العبادة القلبية ثلاثة: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. ولا بد أن يكون المرء بين هذه الأركان الثلاثة إلى أن يلقى الله عز وجل، يحب الله ويرجوه ويخافه، يحبه ويرجوه ويخافه. لا يتعبد بالمحبة وحدها، ولا بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده، بل لا بد أن تكون هذه الأركان متلازمة. ولذلك قال أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زنديق، لأن هذا من عادات غلاة المتصوفة الغلاة الذين شبهوا الله بمن يتغزل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن عبد الله بالحب وحده بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي، لأن أولئك يئسوا من رحمة الله فغلبوا جانب الخوف فقط، ولم يؤمنوا بنصوص الرجاء. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، الذي يتمنى على الله الأماني وهو لا يعمل الصالحات، كساع إلى الهيج بغير سلاح. فلا بد للمسلم أن يكون بين هذه الأمور كلها، بين الخوف والرجاء والمحبة. عليك أن تكون بينها في جميع أحوالك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
لو تفضلتم يا شيخ في بيان تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، لأن بعض الناس يظن أن النهي فعل المحرمات مثل الغناء ونحوه، هو يظن أنه هو المحرم في هذا اليوم، ولكن يخصص هذا اليوم بالتسبيح والصلاة والصدقة، يظن أن هذا هو حب النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. هذا اليوم الكلام سيأتي بالتفصيل، لكن سوف أوجز الجواب. لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا عينيا، ويجب أن تكون فوق محبة أهلينا ووالدينا وأنفسنا والناس أجمعين، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا من محبتهم إياه وإجلالهم إياه أنهم لا يملؤون أعينهم من النظر إليه إجلالا ومهابة ومحبة. وكان أحدهم من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الرماح بصدره والسيوف بعنقه فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذا عمر الذي بلغ هذه المحبة من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه نسي الآيات التي تدل على موت الأنبياء، فلما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم شهر سيفه، وقال من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه. ثم شرح الله صدره لما شرح الله له صدر أبي بكر والصحابة عندما وقف أبو بكر خطيبا فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية العظيمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فوقع عمر على ركبتيه يقول وكأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل. ما الذي أنساه؟ شدة إيش؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة في المحبة هل أقاموا هذه الموالد؟ أجيبوا عباد الله، هل أقامها أبو بكر؟ هل أقامها عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، العشر المبشرون بالجنة، الصحابة، التابعون، الأئمة الأربعة، المسلمون في القرون المفضلة؟ كلهم لم يفعلوا ذلك، وكلهم لا شك أنهم أكثر منا محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية. فمع فرطهم في هذه المحبة وشدة محبتهم إياه فإنهم لم يقيموا هذه الموالد، لا بالتسبيح ولا بالتهليل ولا بالتحميد ولا بقراءة السيرة ولا بقراءة قصيدة البوصيري أبدا. كل ذلك لم يحدث منهم، ومضى 400 سنة لم توجد هذه الموالد. فلما جاءت الدولة العبيدية القداحية المجوسية اليهودية الديصانية الميمونية المسماة بالدولة الإيش؟ الفاطمية، وهي مجوسية في الأصل، يهودية باطنية في الحقيقة، وحكمت بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون، أقنعوا الناس بهذه الموالد وقالوا علينا أن نحتفل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المولد. ومن قال لك يا عبد الله أن هذا المولد هو سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما سبب حب الله ورسوله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانتبهوا لهذا. طيب أنا أسأل سؤال، أيهم أحرص على الخير، نحن أم هم؟ ها؟ هم. أينا أقرب محبة، أكثر محبة للرسول، نحن أم هم؟ هم، يعني الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. أيضا أيهم أحرص على السنة، نحن أم هم؟ هم أحرص. أيهم أقرب إلى النبوة، إلى عهد النبوة؟ هم أولئك الرعيل الأول. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالذي ندين الله به أن الاحتفال بالمولد حتى ولو لمجرد قراءة السيرة وتخصيص ذلك اليوم بدعة من البدع التي أحدثت بعد 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضى على هذه المظاهر القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ثم لما توفي صلاح الدين وجاء عمه المظفر أعاد هذه المظاهر بأكثر مما كانت عليه في عهد الفاطميين، وما زالت تزيد حتى أحدث في بعض البلاد موالد كثيرة، حتى موالد وأعياد للبصل والثوم والعدس وكثير وما إلى ذلك من المهازل التي، وكل صاحب قبة يقام له مولد، وتفعل عنده الشركيات باسم ماذا؟ باسم المولد، بل إن المولد قد أصبح في البلاد التي يقام فيها سوقا للمحرمات، قد أصبح سوقا للمحرمات، مع أن إقامته بدعة حتى ولو لم تكن فيه ماذا؟ محرمات. يعني إقامته في حد ذاتها بدعة أحدثها الناس، حتى ولو لم تكن فيه محرمات فإنه بدعة أوجدها المحدثون بعد مئات السنين. أنا أسأل سؤال هنا، هل نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ أم أن الوحي قد انقطع من السماء؟ قد انقطع. فبأي كتاب أم بأية سنة تشرع هذه الموالد التي أحدثها أذناب اليهود وأذناب المجوس بعد أكثر من 400 سنة، ثم نتلقفها نحن ونقول يا شيخ ليش المانع أن يوسع على أولادي في هذا اليوم بمناسبة المرطيب؟ وسع عليهم كل يوم يا أخي الكريم. وبالمناسبة لا يجوز الأكل مما يقدم في هذه الموالد، فإن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذي تنفقه على الموالد البدعية تصدق به على الفقراء والمحتاجين والأرامل والمشردين من المسلمين في كل مكان. الذي تنفقه على الموالد تصدق به فيما بينك وبين الله حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، حتى تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، جعل الله وإياكم من أولئك. فإن دافع أحدهم عن هذه الموالد وقال إن هناك دليلا يدل على ذلك، وشبههم كثيرة، لكن سنذكر حديثا واحدا لأنه صحيح لكن فهمهم له غير صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، تمسك بكلمة ماذا؟ ولدت فيه، وتركوا بقية الحديث فأخذوا ولدت وقالوا هذا دليل على الاحتفاء بالمولد وجعله يوما معينا. والرد عليهم في هذا الاستدلال الفاسد من عدة وجوه. الوجه الأول أن المسؤول عنه هو الصوم أم الحفلات؟ ها؟ الصوم. فالمشروع في يوم المولد هو الصوم. ثانيا، المسؤول عنه يوم الاثنين أم اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ المسؤول عنه صوم يوم الإيش؟ يوم الاثنين، فصوم يوم الاثنين. ثالثا، المسؤول عنه صيام اثنين في السنة ولا صيام كل اثنين؟ صيام كل اثنين، فتكون بذلك قد صمت أكثر من 48 يوم في نهاية العام قربة لله تعالى. هذا هو إذا كان يسمى احتفال، هذا هو الاحتفال الصحيح. يضاف إلى هذا كله إلى أن يوم المولد غير معلوم، غير معلوم، ففيه أكثر من 100 قول عند أهل السير والمؤرخين، وكل ما ثبت أنه في يوم الإيش؟ ها؟ في يوم الاثنين، وكل ما ثبت أنه عام، أنه عام الفيل، هذا كل ما ثبت ولم يثبت غير ذلك. ثبت أنه يوم الاثنين وأنه عام الفيل. أما تحديد الشهر واليوم فإنه غير متفق عليه بين المؤرخين، بل فيه أقاويل لا تكاد تعد ولا تحصى.
والعبادات عندنا ليس لها ارتباط بالتاريخ، وإنما مرتبطة بنوع العبادة وقدرها ووصفها وزمانها ومكانها الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون وفق السنة في الزمان والمكان والهيئة والصفة والقدر والجنس والنوع وما إلى ذلك. أبعد هذا كله نقلد اليهود والنصارى في إقامة هذه الموالد وندافع عنها ويدافع عنها أناس لا يقيمون السنة لا في مخبرهم ولا في مظاهرهم، تجده لا يصلي ويقيم مولد، هو لا يصلي، إذن هو كاذب في ادعاء محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي، لأن من لم يصلي فليس بمسلم، أليس كذلك؟ تجده يعبد القبور، يذبح لها وينذر لها لأصحاب القباب ويقدم لها القرابين، وهو يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يصدق في محبته. إن المحب لمن يحب يطيع، ومن أقام الموالد ما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابتدع في دينه ما لم يأمر به الله. فعلينا إخوان أن لا تأخذنا العصبية والعزة بالإثم في اتباع وتقليد الآباء والأجداد في بعض هذه الخزعبلات والمخلفات. يعني تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم أخذنا نتصيد بعض البدع ونحييها ونقيمها وهي لا تمت إلى دين الله بصلة. أسأل الله رب الكريم رب العرش العظيم أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطنا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوة وأحبتي في الله في منظومة الإمام المرداوي رحمه الله في الآداب الشرعية. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قرب الميكروفون وارفع صوتك شو. ارمي الميكروفون وارفع الصوت.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره نفخ في الغداء وتنفس وجولان أيد في طعام موحد.
ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض الآداب المهمة المتعلقة بالكساء والطعام والشراب، فذكر هنا بأن ذكر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التنفس في الإناء لما فيه من أضرار، وهذا حكمته ظاهرة، فإن فيه أضرارا صحية واضحة، وبخاصة إذا كان الإناء يشرب فيه أكثر من واحد، فإذا كان الإناء يشرب فيه أكثر من شخص فالنهي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتنفس في الإناء، وكذلك النهي مطلق، وإنما يتأكد إذا كان الإناء مشتركا فإن المسلم منهي أن يتنفس فيه. ولذلك سن لك عند الشراب أن ترفع الإناء 3 مرات لكي تتنفس خارج الإناء، فتشرب قليلا ثم تتنفس، تنحي القدح عنك ثم تتنفس ثم تشرب ثم تتنفس ثم الثالثة كذلك. ولذلك وهذا من الآداب الشرعية المرعية التي ينبغي المسلم مراعاتها لما يترتب على ذلك من أضرار صحية ظاهرة،
فإن النفس قد يكون مليئا ببعض الميكروبات والفيروسات وما إلى ذلك، فبالإضافة إلى أن الناس قد يتقززون من هذا ويأنفون من الشرب بعدك، لا سيما إذا رأوك تتنفس في الإناء، والضرر من ذلك واضح والحكمة ظاهرة. كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كون الشخص إذا جلس يأكل مع الغير تطيش يده في الصحفة بحيث يجول بيديه أو بيده يمينا وشمالا وفي الوسط من أجل أن يحصل على طيب الطعام أو على نوع معين من الطعام أو من أجل أن يستأثر بالأدم الموجود في الطعام، فإن هذا أيضا محرم ومنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام الذي كانت تطيش يده في الصحفة، قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني كل من الجهة التي تليك، وإياك أن تقزز الناس في طعامهم بأن تمد يديك أو يدك إلى الجهات التي يأكلون منها أو حتى إلى وسط الصحفة. فالذي ينبغي المسلم أن يتقيد بهذه الآداب، وفيها آداب شرعية وآداب يعني اعتبارية وآداب صحية، يعني فيها آداب نبوية عظيمة من جميع النواحي. شوف يا غلام سم الله، لابد أن تقول بسم الله، وإذا نسيت قل بسم الله أوله وآخره أو أوله وآخره، وكل مما يليك وكل بيمينك، لأن الأكل باليمين سيأتينا إن شاء الله وسنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث أن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال له إيش؟ لا استطعت. فما رفعها إلى فيه بعد، يعني شلت يمينه بحيث إنه لم يتمكن من رفعها بعد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة كما هو معلوم، وهذا قادر، لكن يقول: لا أستطيع، كبرا وعنادا. فقال له: لا استطعت، يعني إذا كنت صادق لا استطعت، وفعلا لم يستطع أن يرفعها إلى فيه مرة أخرى بعد ذلك. فبعض الناس الآن توجهه فيعاند، يشرب بيمينه ويأكل يشرب بشماله ويأكل بشماله، أو مثلا يعني يشرب بشماله لئلا يوسخ الكأس. يا أخي امسك الكأس وليتسخ، يغسل بعد ذلك. فهذه عادات جاهلية، ينبغي المسلم أن يتقيد بهذه الآداب وهو مأجور عليها بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تحرم نفسك الأجر باتباع السنة في كل أمر من أمور حياتك. هذه المدرسة النبوية التي تبدأ معك طوال حياتك، وفي كل يوم منذ أن تبدأ يومك في الصباح وتغسل يديك ثلاثا قبل الوضوء وقبل أن تغمسها في ماذا؟ في الإناء، ثم تصحبك تلك الآداب في طعامك وشرابك ومنامك ومأكلك ومشربك ومضجعك وخروجك ودخولك وجميع تحركاتك. فيستطيع المسلم أن يعيش سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يتبع السنة في كل لحظة، وهو بذلك ينال أمرين: الأمر الأول الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى باتباعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن في ذلك فائدة صحية واجتماعية له في اتباع السيرة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مصلحة دنيوية واعتبارية واجتماعية وصحية وأدبية، يعني تستفيد، بالإضافة إلى مضاعفة الأجر لك عند الله سبحانه وتعالى. هل تعلم يا عبد الله أنك قد تؤجر حتى على مضاجعتك لأهلك؟ هل تعرفون هذه المسألة أم لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الصدقات قال إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، إلى أن قال وفي بضع أحدكم صدقة، في فرجه، يعني البضع هو المقصود به ماذا؟ الفرج. سبحان الله، كيف يكون في الفرج صدقة؟ تأمل يا عبد الله، كيف هل يتصور أحد ذلك؟ الصحابة أنفسهم استغربوا، قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ ها؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، ولا سيما إن نوى إعفاف نفسه عن الحرام وإعفاف زوجته والإنجاب المبارك وتكثير سواد المسلمين. فإذا وجدت هذه النيات متتابعة ضوعف لك الأجر العظيم عند الله، تأتي شهوتك وتؤجر عند ربك. سبحان الله، يعني هذا الإسلام يدخل في كل ناحية من نواحي الحياة، ينظمها ويبين لك أحكاما تخصك في كل لحظة من لحظات حياتك. فتستطيع يا عبد الله أن يكون عملك إذا احتسبت الأجر عند الله وتفقهت في دين الله، تستطيع أن تسخر كل حياتك طاعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. حتى منامك، حتى النوم، وقد تقدم لنا حتى النوم تؤجر عليه إذا قصدت أن تستعين به على طاعة الله. يقول عبد الله بن سهل التستري، يقول إني لا أحتسب إيش؟ نومتي كما أستحتسب قومتي. يقول إني أحتسب النوم عند الله عز وجل كما أحتسب القيام عند الله، وذلك إذا قصدت أن تستعين بذلك على طاعة الله. ومن هنا كره النبي صلى الله عليه وسلم السهر، كره الحديث بعد صلاة العشاء، وكره النوم قبلها. فهذه مدرسة نبوية عظيمة، تستطيع أن تعيش في تلك المدرسة منذ أن تقوم من نومك صباحا وحتى تأخذ مضجعك في الليل، وحتى تقوم من نومك أيضا تعيش هذه السيرة النبوية. أجيبوا بالله عليكم، هل هذه هي السيرة الصحيحة، أم أولئك الذين يطبلون ويزمرون في ربيع الأول بدعوى إحياء السيرة، ويأكلون ويشربون ويطربون ويغنون، وربما صاحب ذلك من الاختلاط الرجال بالنساء والدجل والشعوذة والخمور والمخدرات واللقاءات المحرمة ما الله به عليم؟ هل هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، التطبيل والتزمير في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ لا والله، لا والله، لا والله، ليس هذا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب يطيع. والذي يطبل ويزمر ويرقص ويغني ويدعي أنه يدرس السيرة ويقرأ قصيدة البردة الشركية وغيرها من الشركيات في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، هل أحيا السيرة أم أمات السيرة؟ لا والله، لقد أمات السيرة، والله لقد أماتها وقضى عليها تماما في نفسه، أما هو لن يقضي عليها، لكن قضى عليها فيما يخصه هو. فهمنا؟ ونحن الآن قريب العهد من تلك الأمور التي قد تفعل في الشهر القادم من ما فيها من خزعبلات وخرافات ودعوة لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة كاذبة، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ماذا؟ اتباعه والسير على نهجه والاهتداء بهديه. أما أن يغني ويزمر ويطبل ويرقص في الجمع حتى يقع ويسمي هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ليس هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما يبغضه صلى الله عليه وسلم ويكرهه ويمقته ويبغض صاحبه. انتبهتم لهذا؟ يعني كثير من المسلمين يعطلون تلك الليلة، يعطلون حتى المدارس والدوائر الحكومية، والناس تسهر وترقص وتجمع وتلعب وتغني وتهيص كما يقولون، يهيصون ويأتون بأنواع من الحلوى والذبائح وما إلى ذلك بدعوى الرقص، ويتواعد الفتيان والفتيات. ها؟ هل هذه عبادة الله؟ هل هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها وداوني بالتي كانت هي الداء؟ فانتبه، هذه السيرة الصحيحة التي يبينها الناظم رحمه الله تعالى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتقيدوا بهذه السيرة وإياكم والخزعبلات والخرافات. كن مع السيرة في كل لحظة من لحظات حياتك إلى آخر لحظة. ارفع يديك إصبعك وتشهد قبل الموت، واستاك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي السيرة الصحيحة للمصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليست في تطبيل المطبلين وشرك المشركين ودعاوى المضللين وابتداع المبتدعين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين والتجمعات الفارغة بدعوى المولد النبوي الشريف. فإن الاحتفاء بالمولد ليس عليه دليل، الاحتفال بالمولد ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، وإنما قلدنا فيه اليهود والنصارى بعد أكثر من 400 سنة من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لذلك في حينه درس متكامل إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.
ويكره نفخ في الغداء وتنفس وجولان أيد في طعام موحد، فإن كان أنواعا فلا بأس بالذي نهي في اتخاذ قد عفي في التعدد.
يعني التنفس في الغذاء وفي الماء وفي الطعام وفي اللبن وفي الشراب كما بينا، هذا كله مكروه ومنهي عنه، لا سيما إن كان مشتركا. وقد استثنى المصنف يعني إذا كان منوعا بحيث أن لكل شخص إناؤه، ولكن الأولى أن نتقيد بالسنة في كل شيء حتى لو كنت وحدك، أو حتى لو شربت وحدك أو أكلت وحدك أو شربت لبنا وحدك ونحو ذلك، فينبغي لك أن تتقيد بماذا؟ بالسنة، فإنه طريق الجنة. نعم.
وكل بثلاث من أصابع جالسا،
من أصابع،
وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرههما ومع قائم فكرههما وممددي.
وإيش؟
وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فكرههما وممددي.
لا، اقرأ البيت جيدا.
وكل بثلاث من أصابع جالسا،
نعم،
ومع قائم
مع قائم، أيوة،
فكرههما وممددي.
نعم. هنا ومع قائم، يعني ومع قائم ومع القيام يعني. فهنا في هذا الأدب أيضا يبين بعض آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. فالسنة أن تأكل بأصابعك الثلاثة حتى لا يعني تكون جشعا بأخذك الطعام بيدك كلها، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. والسنة أيضا أن تأكل وأنت جالس، أن تأكل وأنت جالس، ويكره الأكل قياما وفي حال التمدد، فإن ذلك قد يؤذي الناس وفيه شيء من التكبر ومن التغطر من الغطرسة، وفيه شيء من من تعريض الطعام للسقوط وعدم الترتيب. فالإسلام يدعو إلى كل شيء فيه خير للإنسان، فالأكل منبطح وأنت ممدد وإلا وأنت قائم ونحو ذلك، والأولى هو أن تكون جالسا جلسة المتأهب المتوثب حتى تقوم بسرعة وألا تملأ بطنك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذه السنن في الطعام والشراب وما إلى ذلك من أفضل ما يفعله العبد تقيدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بركة في فعل ذلك بركة، وفيه أيضا مراعاة لمشاعر الناس وحكمة عظيمة ظاهرة حتى لا يتأذى الناس ويتقززوا من تصرفاتك تجاه الأكل. ولأن الأكل وأنت متمدد أو أنت قائم يشعر بالكبرياء وما إلى ذلك، لذلك ما هناك من أمر فيه خير للإسلام والمسلمين إلا وقد تجد أن فيه هديا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلنتقيد به. نعم.
وأكلك بالثنتين والإصبع كرها، ومعنتني العرف كره إتيان مسجدي.
يعني الأكل بالإصبعين أيضا، هذا لأنه أيضا يعرض مكروه، لأنه يعرض الطعام للسقوط، لكن بالثلاث هو الذي تتمكن فيه من إمساك الطعام. وكذلك لا تقربن المسجد وأنت معك شيء من الروائح الكريهة التي تؤذي بها المصلين، سواء أكلت ثوما أو بصلا أو كراثا، ومن باب أولى من شرب ماذا؟ دخانا وشيشة، فإنها أخبث من الثوم والبصل، بل هي محرمة. الثوم والبصل حلال، ولكن يجب أن تقطعهما بشيء قبل أن تذهب إلى المسجد. وأما الدخان والشيشة فهي محرمة وفيها نتن عجيب، بل إن عرق صاحبها يجعل مجاوره يستفرغ من العفن، ولو يعلم المدخن وصاحب الشيشة ما يخرج منه من عفن من جسمه، ولا سيما عند العرق، لا تقزز من ذلك هو قبل أن يقزز غيره وقبل أن يؤذي غيره. فكيف بامرأته المسكينة التي تعايش نتنه وقذارته ليلا ونهارا؟ فينبغي المسلم أن يحترم هذه الآداب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وإياك أن تحتال تأكل ثوم أو بصل ثم تقول: إذن أنا أصلي في البيت. لا، ابتعد عنه أصلا، وإلا فأمته ماذا؟ طبخا، أمته طبخا، فإنه إذا طبخ طبخا جيدا فإن رائحته تخف على الأقل. وجرب كثير من الناس بعض الأطعمة فإنها تقضي على روائح الثوم والبصل، خصوصا القرنفل والبقدونس ونحو ذلك، ومن السواك قبل كل شيء، مع عجين الأسنان وما إلى ذلك. لكن الأولى ألا تأكله في الوقت القريب من ذهابك إلى المسجد، فالنهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل بقل يشبهه، وكل رائحة يتقزز منها الناس كالحلتيت وغيره من ما له رائحة كريهة يتقزز منها الناس وتؤذي الناس، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. كما قلت لكم العرف المقصود به الرائحة، يعني العرف كلمة عرف يقصد بها ماذا؟ الرائحة. فكل شيء يخرج منه عرف سيء فعليك أن تبتعد عنه، وعليك أن تتطيب قبل خروجك إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وكان يأخذ من طيب أهله، وكان لا أجمل ولا ألين من عريكته صلى الله عليه وسلم، ولا أجمل من رائحته عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه حتى في مأكلنا ومشربنا وجميع أحوالنا. يعني وكذلك من يعملون، وينبغي لأصحاب الأعمال الذين يمارسون بعض الأعمال التي فيها زيوت وفيها روائح كريهة وشحوم ونحو ذلك، ينبغي لهم أن يخصصوا أثوابا معينة. لماذا؟ للصلاة، فيذهب ويتوضأ ويتطيب ويخلع ثياب العمل ويلبس ثيابا أخرى يتوجه بها إلى بيت الله سبحانه وتعالى، استعدادا لمناجاة الله وهو في أحسن رائحة وفي أحسن هيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فاجتهد يا عبد الله في ذلك، وإياك أن تدخل المسجد بنتنك وروائحك لئلا تؤذي الناس وتؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. نعم.
وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فأكرهه ومتكئا زدي.
فكرهه
ومتكئا زدي.
كذلك الأكل أو الشرب أو أخذ من أخوانك تتناول شيئا وأنت متكئ، في ذلك سوء أدب مع الله، ثم أيضا فيه سوء أدب مع الآخرين. تأكل وأنت متكئ، تشرب وأنت متكئ، تناول أخاك شيئا وأنت متكئ، تعطيه وتأخذ منه وأنت متكئ، فهذا يشعر بماذا؟ يشعر بالكبرياء، والكبرياء لله وحده. وفعل المسلم أن يتقيد بهذه الأمور. أعيد البيت.
وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فكرهه ومتكئا زدي.
نعم، يعني يؤت من المكروهات الأكل والشرب باليسار، وأخذ الأشياء باليسار، وتناول الأشياء من أخيك باليسار، كل ذلك مكروه. وقد تقدم لنا الحديث أن سلم قال للغلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. والرجل الذي قال له لا استطعت، عندما قال إنه لا يستطيع أن يأكل بيمينه فما رفعها إلى فيه بعد ذلك. وكذلك الأكل والشرب والأخذ والعطاء وأنت متكئ، فإن ذلك كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحكمة الظاهرة فيه أنه يشعر بشيء من الكبرياء والتعاظم والتعالي، ونحن مأمرون بالتواضع، ومن تواضع لله رفعه. نعم.
وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي.
يعني مما ينبغي المسلم العناية به أن تعنى ببناء المساجد، ولا سيما في ماذا؟ في الطرقات التي يرتادها الناس ويمرون بها، وحبذا لو أضفت له بعض المرافق كبيوت الخلاء وأماكن الوضوء والاغتسال، فإنك بذلك تؤجر في هذا عند الله عز وجل. ومن بنى الله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. والمقصود أنك لا تحقرن ولو أن تساهم في بناء مسجد، وليس المراد أن تبني مثل مفحص القطاة وتقول هذا مسجد، لا، ليس هذا هو المراد، لأن مفحص القطاة لا يمكن الصلاة فيه، قطاة نوع من الطائر طيور، وإنما المراد أنك تبني مسجدا أو تسهم في بناء مسجد، تسهم وليس تساهم، لأن الإسهام غير المساهمة. الإسهام هو يعني أن تشارك في الخير، أما المساهمة هي القرعة، فساهم فكان من المدحضين. يقال أسهم في فعل الخير ولا يقال ساهم فيه. المقصود أن المسلم يحرص على كل أبواب الخير، ومن ذلك بناء المساجد على الطرقات التي يمر بها الناس، فكم من أجر يدعو لك الشخص إذا صلى، وربما مسلم جاء ابن سبيل لا يدري ما أين يتوضأ وكيف وأين يصلي، فتبني له مثل هذه الأماكن. ولذلك فإن المسؤولين وفقهم الله قد ألزموا أصحاب المحطات التي تبنى في الطرقات عندنا ببناء ماذا؟ ببناء المساجد ودورات المياه. وهذا الإلزام لا بد منه من أجل خدمة المسلمين في الطرقات، وهذا من أعظم ما تفعله يا عبد الله، أن تسهم في بناء بيوت الله سبحانه وتعالى، فيحصل لك الأجر العظيم عند الله عز وجل. نعم.
ولا تبنيه من غير عذر بأوكد،
من غير إذن،
ولا تبنيه من غير إذن بأوكد، فقف مع مراسيم الشرع تهتدي.
يعني يقول ابنه بإذن الإمام، لماذا؟ حتى لا تحصل ماذا؟ ازدواجية. فربما بنيت في مكان يتعلق بمرافق الطرقات، وربما تزاحم البناء في مكان واحد، بينما هناك أماكن تحتاج إلى بناء، فاجتهد في أخذ إذن الإمام ولي الأمر في مثل هذا حتى تنظم العملية ولا تتحول إلى مجرد تنافس في البناء. وقد نلاحظ في بعض الأحياء أن ثمة مساجد ليس بينها إلا أمتار، وهذا لا ينبغي، بينما توجد مفاوز كثيرة ليس فيها ماذا؟ مساجد. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، هذا حاصل حتى في المدينة. أنا ألاحظ حتى أن أحدهم، صحيح أنه تبرع بأرضه جزاه الله خيرا يعني، وبنى مسجدا في بعض الأحياء بينه وبين المسجد الآخر 50 مترا، فلما نصح قال هذه أرضي أين أذهب؟ طيب بعها وابحث عن مكان آخر محتاج، قد تجد أماكن، بل ستجد أماكن كثيرة تحتاج إلى بناء مساجد. فلذلك ينبغي، والحال هذه، أخذ إذن الإمام في تنظيم هذه العملية. نعم، أعد البيت.
ولا تبنيه من غير إذن بأوكد، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي.
من مراسيم الشريعة أخذ إذن ولي الأمر في مثل هذه المرافق حتى لا تحصل هناك ازدواجية ويحصل مجرد تنافس في البناء دون تنظيم يعود بالنفع على المسلمين. نعم.
ويحرم إحداث الغراس بمسجدي فإن وقفت مع وقفه المتأكد.
وإن وقفت
مع وقفه المتأكد.
كمل.
فإن كان عن أثمانها ذا غنى فكل، وإلا ففي إصلاحه بعه وارددي.
لعل نرجع هذه الأبيات المتعلقة بالوقف إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء غدا إن شاء الله تعالى. تفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخ. ما قول فضيلتكم في قول من يقول أن أحاديث الآداب إن كانت حاضة عن شيء فهي محمولة على الاستحباب، إن كانت ناهية فهي محمولة على كراهية التنزيه، أي لا وجوب فيها ولا تحريم؟
هذه قاعدة فاسدة، وهذا قول فاسد، بل منها ما يدل على التحريم بإجماع أهل العلم، منها ما يدل على التحريم من بعض هذه الآداب ما هو محرم، وبعضها ما يدل على الوجوب، فالتساهل فيها وحملها على مجرد حمل الأمر على مجرد الاستحباب والنهي على مجرد الكراهية هذا أمر غير صحيح، هذا ليس أمرا مضطردا. نعم البعض كذلك، لكن ليس هذا أمرا مضطردا في جميع الأوامر والنواهي، وأهل العلم قد بيّنوا ذلك وحددوه، بل إن بعض ما ذكر أنه مكروه قد يجزم بتحريمه، وبعض ما ذكر أنه مستحب قد يجزم بماذا؟ بوجوبه. والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، كما أن النهي عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، ولا يجوز نقله من التحريم إلى الكراهة إلا بوجود قرائن تدل على ذلك، وأهل العلم قد قعدوا لذلك قواعد واضحة ومحددة ومبينة فارجعوا إليها. أما هذا الإطلاق فإنه إطلاق فاسد وغير صحيح. نعم.
يقول ما حكم الشرب واقفا؟
ثبت عن سلم أنه نهى عن الشرب للكراهة كراهية التنزيه، وشرب واقفا عند الحاجة عندما شرب من المزادة، فهذه لها أبواب، ولذلك القرائن قائمة، عندما تحتاج إلى الشرب واقفا تشرب واقفا، أما عندما لا تحتاج فالأولى هو ماذا؟ هو الجلوس. نعم.
ما معنى قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت؟
المقصود هنا أن من كان يرجو الله ويخافه ويؤمن بالله واليوم الآخر فإن عليه أن يعلم حتى يزداد مخافة ورجاء أن أجل الله عز وجل محدد، وأنه لا بد منه، ولكل أجل كتاب، وإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا أيقنت بذلك يا عبد الله رجوت الله وخفته، والمهم أن تعلم أن ما بعد الأجل حساب وعقاب وثواب وجنة ونار وسؤال ونحو ذلك، فينبغي للمسلم أن يستعد لذلك، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول تبارك وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والآيات كثيرة في هذا الباب، فمن اتقى الله عز وجل وخافه فإنه يسارع إلى فعل الخيرات ويبذل قصارى جهده فيما يرفع الله به درجاته، ومع ذلك فإنه يشفق على نفسه ويخشى ألا يتقبل منه. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، هو المرء يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يأتي بالزكاة ويزكي ويصلي ويصوم ويخشى ألا يتقبل منه. ومع هذا على المسلم أن يكون حسن الظن بالله عز وجل. وقد سئل بعض السلف وهو يحتضر قال: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فهو يرجو الله عز وجل ويطمع في رحمته، ومع ذلك يخاف ويشفق من ذنوبه ومعاصيه. ولذلك فإن أركان العبادة القلبية ثلاثة: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. ولا بد أن يكون المرء بين هذه الأركان الثلاثة إلى أن يلقى الله عز وجل، يحب الله ويرجوه ويخافه، يحبه ويرجوه ويخافه. لا يتعبد بالمحبة وحدها، ولا بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده، بل لا بد أن تكون هذه الأركان متلازمة. ولذلك قال أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زنديق، لأن هذا من عادات غلاة المتصوفة الغلاة الذين شبهوا الله بمن يتغزل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن عبد الله بالحب وحده بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي، لأن أولئك يئسوا من رحمة الله فغلبوا جانب الخوف فقط، ولم يؤمنوا بنصوص الرجاء. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، الذي يتمنى على الله الأماني وهو لا يعمل الصالحات، كساع إلى الهيج بغير سلاح. فلا بد للمسلم أن يكون بين هذه الأمور كلها، بين الخوف والرجاء والمحبة، عليك أن تكون بينها في جميع أحوالك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
لو تفضلتم يا شيخ في بيان تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، لأن بعض الناس يظن أن النهي فعل المحرمات مثل الغناء ونحوه، هو يظن أنه هو المحرم في هذا اليوم، ولكن يخصص هذا اليوم بالتسبيح والصلاة والصدقة، يظن أن هذا هو حب النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. هذا اليوم الكلام سيأتي بالتفصيل، لكن سوف أوجز الجواب. لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا عينيا، ويجب أن تكون فوق محبة أهلينا ووالدينا وأنفسنا والناس أجمعين، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا من محبتهم إياه وإجلالهم إياه أنهم لا يملؤون أعينهم من النظر إليه إجلالا ومهابة ومحبة. وكان أحدهم من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الرماح بصدره والسيوف بعنقه فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى والله حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذا عمر الذي بلغ هذه المحبة من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي الآيات التي تدل على موت الأنبياء، فلما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم شهر سيفه، وقال: من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه. ثم شرح الله صدره لما شرح الله له صدر أبي بكر والصحابة، عندما وقف أبو بكر خطيبا فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية العظيمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فوقع عمر على ركبتيه يقول، وكأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل. ما الذي أنساه؟ شدة إيش؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة في المحبة، هل أقاموا هذه الموالد؟ أجيبوا عباد الله، هل أقامها أبو بكر؟ هل أقامها عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، العشر المبشرون بالجنة، الصحابة، التابعون، الأئمة الأربعة، المسلمون في القرون المفضلة؟ كلهم لم يفعلوا ذلك، وكلهم لا شك أنهم أكثر منا محبة لله ولي رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية. فمع فرطهم في هذه المحبة وشدة محبتهم إياه، فإنهم لم يقيموا هذه الموالد، لا بالتسبيح ولا بالتهليل ولا بالتحميد ولا بقراءة السيرة ولا بقراءة قصيدة البوصيري أبدا. كل ذلك لم يحدث منهم، ومضى 400 سنة لم توجد هذه الموالد. فلما جاءت الدولة العبيدية القداحية المجوسية اليهودية الديصانية الميمونية المسماة بالدولة الإيش؟ الفاطمية، وهي مجوسية في الأصل، يهودية باطنية في الحقيقة، وحكمت بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون أقنعوا الناس بهذه الموالد، وقالوا علينا أن نحتفل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المولد. ومن قال لك يا عبد الله أن هذا المولد هو سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما سبب حب الله ورسوله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانتبهوا لهذا. طيب أنا أسأل سؤال، أيهم أخرس أحرص على الخير، نحن أم هم؟ ها؟ هم. أينا أقرب محبة، أكثر محبة للإنسان، نحن أم هم؟ هم، يعني الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. أيضا أيهم أحرص على السنة، نحن أم هم؟ هم أحرص. أيهم أقرب إلى النبوة، إلى عهد النبوة؟ هم أولئك الرعيل الأول. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالذي ندين الله به أن الاحتفال بالمولد حتى ولو لمجرد قراءة السيرة وتخصيص ذلك اليوم بدعة من البدع التي أحدثت بعد 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضى على هذه المظاهر القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ثم لما توفي صلاح الدين وجاء عمه المظفر أعاد هذه المظاهر بأكثر مما كانت عليه في عهد الفاطميين، وما زالت تزيد حتى أحدث في بعض البلاد موالد كثيرة، حتى موالد وأعياد للبصل والثوم والعدس وكثير وما إلى ذلك من المهازل التي، وكل صاحب قبة يقام له مولد، وتفعل عنده الشركيات باسم ماذا؟ باسم المولد. بل إن المولد قد أصبح في البلاد التي يقام فيها سوقا للمحرمات، قد أصبح سوقا للمحرمات، مع أن إقامته بدعة حتى ولو لم تكن فيه ماذا؟ محرمات. يعني إقامته في حد ذاتها بدعة أحدثها الناس، حتى ولو لم تكن فيه محرمات فإنه بدعة أوجدها المحدثون بعد 100 سنين. أنا أسأل سؤال هنا، هل نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ أم أن الوحي قد انقطع من السماء؟ قد انقطع. فبأي كتاب أم بأية سنة تشرع هذه الموالد التي أحدثها أذناب اليهود وأذناب المجوس بعد أكثر من 400 سنة، ثم نتلقفها نحن ونقول يا شيخ ليش المانع أن يوسع على أولادي في هذا اليوم بمناسبة الموت؟ طيب وسع عليهم كل يوم يا أخي الكريم. وبالمناسبة لا يجوز الأكل مما يقدم في هذه الموالد، فإن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذي تنفقه على الموالد البدعية تصدق به على الفقراء والمحتاجين والأرامل والمشردين من المسلمين في كل مكان. الذي تنفقه على الموالد تصدق به فيما بينك وبين الله حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، حتى تكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل جعل الله وإياكم من أولئك. فإن دافع أحدهم عن هذه الموالد وقال إن هناك دليلا يدل على ذلك، وشبههم كثيرة، لكن سنذكر حديثا واحدا لأنه صحيح لكن فهمهم له غير صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. تمسكوا بكلمة ماذا؟ ولدت فيه، وتركوا بقية الحديث، فأخذوا ولدت وقالوا هذا دليل على الاحتفاء بالمولد وجعله يوما معينا. والرد عليهم في هذا الاستدلال الفاسد من عدة وجوه. الوجه الأول أن المسؤول عنه هو الصوم أم الحفلات؟ ها؟ الصوم. فالمشروع في يوم المولد هو الصوم. ثانيا، المسؤول عنه يوم الاثنين أم اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ المسؤول عنه صوم يوم الايش؟ يوم الاثنين، فصوم يوم الاثنين. ثالثا، المسؤول عنه صيام اثنين في السنة ولا صيام كل اثنين؟ صيام كل اثنين، فتكون بذلك قد صمت أكثر من 48 يوم في نهاية العام قربة لله تعالى. هذا هو إذا كان يسمى احتفال، هذا هو الاحتفال الصحيح. يضاف إلى هذا كله إلى أن يوم المولد غير معلوم، غير معلوم، ففيه أكثر من 100 قول عند أهل السير والمؤرخين، وكل ما ثبت أنه في يوم الإيش؟ ها؟ في يوم الاثنين. وكل ما ثبت أنه عام، أنه عام الفيل، هذا كل ما ثبت، ولم يثبت غير ذلك. ثبت أنه يوم الاثنين وأنه عام الفيل. أما تحديد الشهر واليوم فإنه غير متفق عليه بين المؤرخين، بل فيه أقاويل لا تكاد تعد ولا تحصى. والعبادات عندنا ليس لها ارتباط بالتاريخ، وإنما مرتبطة بنوع العبادة وقدرها ووصفها وزمانها ومكانها الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون وفق السنة في الزمان والمكان والهيئة والصفة والقدر والجنس والنوع وما إلى ذلك. أبعد هذا كله نقلد اليهود والنصارى في إقامة هذه الموالد وندافع عنها، ويدافع عنها أناس لا يقيمون السنة لا في مخبرهم ولا في مظهرهم، تجده لا يصلي ويقيم مولد، هو لا يصلي، إذن هو كاذب في ادعاء محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي، لأن من لم يصلي فليس بمسلم، أليس كذلك؟ تجده يعبد القبور، يذبح لها وينذر لها لأصحاب القباب ويقدم لها القرابين، وهو يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يصدق في محبته. إن المحب لمن يحب يطيع، ومن أقام الموالد ما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابتدع في دينه ما لم يأمر به الله. فعلينا إخوان أن لا تأخذنا العصبية والعزة بالإثم في اتباع وتقليد الآباء والأجداد في بعض هذه الخزعبلات والمخلفات. يعني تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم أخذنا نتصيد بعض البدع ونحييها ونقيمها وهي لا تمت إلى دين الله بصلة. أسأل الله رب الكريم رب العرش العظيم أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطنا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.